الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وابن أنس عن ابن شهاب هو الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدرك أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراط، فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن محينة الأسدي حليف بني عبد المطلب وذلك أن جده حالف المطلب ابن عبد مناف فقيل له حليف بني عبد المطلب قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن مالك ابن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. وقوله هنا عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، مالك هنا بالتنوين كما شار الإمام النووي رحمه الله في الشرح عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأن مالك هو والد عبد الله، وبحينة هي أمه أم عبد الله، وهي زوجة مالك، هي زوجة مالك. فإذا قيل عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة صار بحينة والد مالك، وليس الأمر كذلك، فلهذا تقطع الإضافة بالتنوين فيقال عبد الله عبد الله ابن مالك عن عبد الله بن مالك ابن بحينة. طيب، هذا الباب فيه أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالسهو، فنترك بقية الأحاديث إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. فهذه الأحاديث وما بعدها ساقها الإمام مسلم رحمه الله في بيان شيء من أحكام السهو إذا سهى المصلي في صلاته. وهذه الأحاديث المذكورة في هذا الموضع هي خمسة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن مسعود، وحديث عبد الله بن بحينة، وأيضا حديث أبي هريرة بقصة ذي اليدين. فهذه الأحاديث فيها أن في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فيها بالسجود ولم يحدد موضع السجود، كحديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الموضع قال: فليسجد سجدتين وهو جالس، لم يذكر قبل السلام أو بعد السلام. وفي بعضها أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود قبل السلام، كحديث أبي سعيد إذا شك في صلاته لم يدري كم صلى فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل ثم يتم صلاته ثم يسجد قبل السلام. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك إذا شك في صلاته أنه يعمل بغلبة ظنه ثم يسجد بعد السلام، ثم يسجد بعد السلام. وفي حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة سجد للسهو قبل السلام. وفي قصة ذي اليدين حين سلم من ركعتين في صلاة رباعية فنبه فقام فأتى بالركعتين ثم سجد للسهو بعد السلام، ثم سجد للسهو بعد السلام. فهذه الأحاديث فيها أولا مشروعية سجود السهو، أن الإنسان المصلي إذا سهى في صلاته فأنقص شيئا من الصلاة أو زاد أو شك، وهذه الثلاثة هي أسباب سجود السهو. إما أن يكون سجود السهو بسبب زيادة، كأن يزيد ركعة أو يزيد ركوعا أو يزيد سجودا، أو يكون بسبب النقص كأن ينقص ركعة أو ينقص واجب من واجبات الصلاة كالتشهد الأول، نعم، أو ينقص ركنا، أو السبب الثالث وهو الشك، أن يقع في الشك لا يدري هل صلى اثنتين أو صلى ثلاث فيشك، فيشرع له سجود السهو. لكن اختلف أهل العلم، أيهما الأفضل في سجود السهو، هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، مع اتفاقهم كما ذكر الإمام النووي رحمه الله على أنه يشرع سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، يعني لو سجد في جميع الحالات قبل السلام أجزأه ذلك، ولو سجد كذلك في جميع الحالات بعد السلام أجزأه ذلك. لكن أيهما الأفضل، هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام؟ فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن السجود قبل السلام أفضل، واستدل ببعض هذه الأحاديث التي فيها سجود النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام، والإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن السجود بعد السلام أفضل في جميع الحالات، في جميع حالات السهو أن السجود يكون بعد السلام. والإمام أحمد قال يسجد للسهو في المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام، فقبل السلام، والمواضع التي سجد فيها بعد السلام فبعد السلام، يعني يتابع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده للسهو في هذه الأحاديث. وبهذا أيضا قال داود الظاهري. وأما غيرها من مواضع السهو فيسجد قبل السلام، في غير ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسجد قبل السلام. والإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أنه يسجد في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل السلام، يعني ما كان السهو فيه زيادة فيسجد بعد السلام، وما كان فيه نقص فيسجد قبل السلام. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أقرب كما قال الإمام النووي رحمه الله، وهو كذلك، لأن من نظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المواضع التي سجد فيها بعد السلام يرى أن السبب كان هو الزيادة، مثال ذلك قصة ذي اليدين، سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، لماذا؟ لأنه زاد التسليم، سلم في موضع ليس هو موضع السلام، سلم من ركعتين، والمفروض أنه يتشهد ثم يقوم إلى الركعة الثالثة، إذن هنا زاد ماذا؟ زاد التسليم، فلهذا سجد بعد السلام. وفي حديث عبد الله بن بحينة لما ترك التشهد الأول، وهذا نقص، أنقص هذا الموضع من الصلاة فسجد قبل السلام، فيبقى الشك، فنقول إذا شك ولم يترجح عنده شيء، هو شك هل صلى اثنتين أو صلى ثلاث، لم يترجح عنده أحد الاحتمالين، نقول هنا تأخذ باليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، تجعلها اثنتين ثم تكمل ما تبقى من الصلاة ثم تسجد قبل السلام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا شك وترجه عند واحد الاحتمالين عمل به، كأن يكون مثلا شك هل صلى اثنتين أو ثلاث ثم غلب على ظنه أنه صلى ثلاث، إذن يجعلها ثلاث ثم يأتي بركعة رابعة ثم يكون السجود هنا بعد السلام كما أمر عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود. ثم ما كان في غير هذه المواضع فيجعل ما كان فيه زيادة فبعد السلام، وما كان فيه نقص فقبل السلام. فبهذا يجتمع العمل بهذه الأحاديث فيسجد في المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام وبعده، ثم يقاس عليها ما كان زيادة فبعد السلام وما كان من نقص فقبل السلام كما قال الإمام مالك رحمه الله. وبهذا قال علام بن عثيمين رحمه الله، مع ما ذكرنا أن الأمر فيه واسع، لو سجد في جميع الحالات قبل السلام أجزأ، ولو سجد في جميع الحالات بعد السلام أجزأ، لكن هذا من حيث الأكمل والأفضل. ذكر الإمام مسلم رحمه الله في أول هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، يعني وسوس له في الصلاة وأشغله حتى تلتبس الصلاة على المصلي، ما يدري هو في أي ركعة، في الثانية أو في الثالثة. ففي هذه الحالة يشرع له أن يسجد للسهو. قال هنا: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين. وفي الرواية الأخرى في هروب الشيطان من عند سماع النداء الأذان، إذا نودي بالصلاة بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، يعني يخرج هذا الصوت حتى لا يسمع إلى الأذان، إلى ألفاظ الأذان، لأنها تؤذيه. فإذا قضي الأذان أقبل، إذا انتهى الأذان المؤذن من الأذان أقبل الشيطان حتى يوسوس. فإذا ثوب بها، يعني ثوب للصلاة قيمة الصلاة، أدبر. فإذا قضي التثويب أقبل، إذا انتهى المقيم من الإقامة رجع الشيطان حتى يوسوس الإنسان. قال: حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، ما يدري صلى اثنتين ثلاث من كثرة إشغال الشيطان له وتذكيره للمصلي بأشياء قد نسيها. إذا دخل الصلاة يذكره كذا واذكر كذا اذكر كذا حتى لا يصلي بحضور قلب وبخشوع. فإذا حصل ذلك قال: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين. هنا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو، قال: فليسجد سجدتين، ما قال قبل السلام ولا بعد السلام. فلو سجد قبل السلام أجزأه ذلك، ولو سجد قبل السلام أجزأه، لكن بعد السلام أجزأه. لكن في حديث أبي سعيد سيأتي معنا أنه عند حالة الشك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبناء على اليقين، يبني على ما استيقن ثم يسجد قبل السلام. فكما ذكرنا إذا شك هل صلى اثنتين أم ثلاث لم يدري بنى على اليقين، اليقين هو الأقل. دائما إذا كان الشك في العدد فاليقين هو الأقل، يعني الاثنتين هذه متيقنة، الشك في الثالثة هل أتى بالثالثة أم لا، إذن اجعلها اثنتين ثم يأتي بالثالثة وبالرابعة ثم يسجد للسهو قبل السلام. هذا على جهة يعني الأفضل والأكمل، يسجد للسهو قبل السلام. وعلى هذا يمكن أن نقيد عموم هذا الحديث أو إطلاق هذا الحديث بما قيد به حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فنقول هنا أطلق في حديث أبي سعيد قيد، والحكم واحد، الحكم واحد وهو السجود للسهو عند الشك، فنقول حينئذ يسجد قبل السلام، هذا هو الأفضل والأكمل. وفي حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، والصلاة رباعية في بعض الروايات إحدى صلاتي العشية يعني الظهر أو العصر، فقام عليه الصلاة والسلام فلم يجلس يعني للتشهد الأول، فقام الناس معه تابعوه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه يعني انتظروا أن يسلم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. فهذا الحديث فيه أولا وقوع السهو من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر كغيره من البشر، يصيبه ما يصيبهم من السهو والنسيان. وسيأتي في بعض الأحاديث في هذا الباب في قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. والله جل وعلا من حكمته أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسهو في مثل هذه المواضع حتى يشرع أحكام السهو، حتى يشرع أحكام السهو وتتعلم الأمة هذه الأحكام كيف تفعل إذا حصل منها السهو في الصلاة. فلذلك حصل السهو للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواضع. وفيه كذلك أيضا أن من نسي التشهد الأول فقام فإنه يستمر في صلاته ولا يجلس ويعود للجلوس للتشهد الأول. إنساء إمام يصلي بالناس لما سجد السجدتين في الركعة الثانية رفع من السجدة الثانية وقام مباشرة إلى الركعة الثالثة، قيل له سبحان الله، وينبغي كذلك أن يقال له سبحان الله حتى ولو كان قد قام. لماذا؟ حتى ينبه أنه سهى، حتى ينبه الإمام أنه قد وقع في السهو. لكن هل يرجع فيجلس ويأتي بالتشهد الأول؟ الجواب لا، لأنه قد قام الآن من واجب إلى ركن فيستمر في هذا الركن، إلا إذا كان في أول القيام لم يقم بعد، يعني بعد أن قام من السجود وتهيأ للقيام ذكر قيل له سبحان الله جلس ولم يفارق محله محل جلوسه، هنا يجلس ويأتي بالتشهد. أما إذا كان قد فارق محل الجلوس فإنه يستمر في قيامه حتى ينتهي من الصلاة. وكذلك أيضا المأمومون يتابعون الإمام، يتابعون الإمام ويتركون التشهد الأول تبعا للإمام، ثم إذا فرغ من الصلاة وقبل أن يسلم يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام، يسجد سجدتين ثم يسلم. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة الشرعية التي هي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ووجه ذلك أن المأموم هنا يترك التشهد الأول مع أنه واجب على الصحيح من واجبات الصلاة، فيتركه هو يستطيع أن يأتي به وهو ذاكر له، لكنه لماذا يتركه؟ تبعا للإمام، يتركه متابعة للإمام. ولو فعله مستقلا، لو أن المصلي يصلي لوحده فترك التشهد الأول عمدا وقام إلى الركعة الثالثة، بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن لما كان هنا تبعا للإمام، صحت صلاته. واضح؟ هذا وجه استدلال بهذا الحديث على هذه القاعدة الشرعية، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فلو صلى مستقلا وترك التشهد الأول بطلت صلاته، ولما كان تبعا للإمام ترك التشهد الأول فصحت صلاته. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن التشهد الأول ليس بواجب، أنه ليس بواجب بل هو يعني مستحب، هو قول جمهور أهل العلم. والصحيح أن التشهد الأول واجب، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتشهد في كل ركعتين. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع فيأتي به، لأنه اكتفى بجبره بسجود السهو، اكتفى بجبر ترك التشهد بسجود السهو، ولأنه انتقل من واجب إلى ركن، انتقل من واجب إلى ركن، فلا يرجع حينئذ إلى هذا الواجب ويترك الركن. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.